أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. المنتظرون في زمان الغيبة يحظون بمقامات معنوية عالية لا يحظى بها غيره، تمنى هذه المقامات كل الأنبياء والأولياء على طول التاريخ البشري. الأنبياء والأولياء كانوا يتمنون ذلك، بل حتى الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يتمنون ذلك. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه يتمنى الحضور في زمانه ليكون في خدمته. وفي الأدعية والزيارات ورد هذا المعنى كثيرا. الرعيل الأول من الناس، أنبياء، أولياء، علماء، أتقياء، صالحون في كل الأوقات، في كل الأجيال كانوا يتمنون ذلك. تحدثت الروايات الشريفة عن مقامين من هذه المقامات بمقدار ما يسعه البحث، وإلا المقامات أكثر. المقام الأول إدراك الإمام والكون معه، هذا مقام كل عباد الله الصالحين يتمنون ذلك. ما من نبي، ما من وصي، ما من ولي، ما من عالم جليل إلا ويتمنى ذلك. المقام الثاني الشهادة تحت رايته، وهذا فضل عظيم الله عز وجل أعطاه للمنتظرين في زمان غيبته. إما هو تكريم لمولانا حجة الزمان، كرامة له كرمه منتظريه، أو باعتبار أن في زمان الغيبة يحتاج الإنسان المؤمن إلى ثبات في العقيدة ومستوى عالي في المعرفة، يقاتل على جبهات كثيرة مو بالسيف والرمح، بالصبر والثبات والبصيرة وسداد الرأي وشدة الولاية والتمسك بها وعدم التخلي عنها. جبهة مع الشياطين وأتباعهم، جبهة مع أصحاب المصالح، جبهة مع الضالين المضلين الذين يضللون الناس ويخدعونهم، جبهات كثيرة. الإنسان المؤمن في زمان الغيبة يحارب عليها لأجل أن يتحفظ على عقيدته ويبقى راسخ القدم. ولذا الروايات الشريفة قالت أن المؤمن في زمان غيبته الثابت على معتقده يكون كمن أدرك القائم صلوات الله عليه، وكان كمن استشهد معه، بل استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا مقام بعد آخر يعطيه درجة الفتح، التأسيس الأول للدين قام على دماء الشهداء الأوائل، يجعله من السابقين في درجات الشهادة. هذه المقامات المعنوية المنتظرون في زمان الغيبة إذا وفروا في أنفسهم شرائط الانتظار نالوا هذه المقامات، وهي مقامات كل أولياء الله يتمنون هذه المقامات. دلت على ذلك الروايات المتضافرة. أقرأ لكم بعض هذه الروايات. الرواية الأولى رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم. هذا الزمان ما إلى حد، منذ زمان الغيبة الكبرى منذ أولها إلى أن يبعث الله عز وجل بالإذن بالفرج والظهور. فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان. طوبى بالأمس شرحنا معناها. إن أدنى ما يكون لهم من الثواب، يعني مجرد الانتظار والثبات على العقيدة، أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري جل جلاله، الله يحدثهم فيقول: عبادي وإمائي. النساء الإماء: آمنتم بسري وصدقتم بغيبتي، فأبشروا بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا. يعني الله عز وجل يرتضي المنتظرين في زمن الغيبة، يرتضيهم كعباد له. هذه ميزة، لأن عموم الناس وإن كانوا يعبدون الله بس لا يخلون من مشاكل في مساورة الشيطان ومراودة الشيطان. في كثير من الأحيان يعبدون الشيطان. العبادة بمعنى الاتباع. منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر وبكم أسقي عبادي الغيث. هذا المطر ببركة المنتظرين لإمام زمانه. الانتظار بشروطها، لي شروط. بالأمس تحدثنا شيئا ما عن الموضوع. وأدفع عنهم البلاء، وَلَوْلَاكُمْ لَأَنْزَلْتُ عَلَيْهِمْ عَذَابِي. لولا المؤمنين المنتظرين في زمان الغيبة هاي الجنايات العظيمة اللي تقع على الأرض، كل واحدة منها تستحق نزول العذاب، لكن ببركة المؤمنين تبعا لإمامهم هذا البلاء مدفوع. فالمؤمن التقي له فضل على البشرية، له فضل كبير على الأمن والاستقرار في الحياة البشرية المؤمن المتقي. الرواية الثانية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لأبي خالد من تلامذته المعروفين: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. هذا الإطلاق يشمل حتى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق: الذين ينتظرونه ويثبتون على إمامته أفضل أهل كل زمان. هذا شرف ودرجة عظيمة لو كان الناس يعرفون قدرهم في هذه المرحلة. فإن الله تبارك وتعالى يعلل الإمام ليش هم أهل أفضل من أهل كل زمان، قال: فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة، اللي في نفسه يجد هذه الصفة لازم يعرف هو من أفضل أهل كل زمان، وبه يدفع الله السوء عن أهل الأرض. اللي عند الغيبة بمنزلة المشاهدة، ما عنده شك، ما عنده تردد، ما عنده ريبة. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسيف، بالانتظار هذا وذاك بالسيف، كلاهما مجاهدان في رتبة واحدة. أولئك المخلصون حقا، وربما تقرأ المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا. اللي يريد يعرف نفسه أنه شيعي بمعايير الأئمة شيعي، مو بمعايير الناس، لازم يعرف موقفه في زمن الغيبة شنو هو، اشكد مستوى العقيدة عنده، اشكد مستوى الثبات والصبر والتحمل عنده. والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذه مفاهيم تغير الموازين عند الناس إذا التفتوا إليها. بل المنتظرون يرتقون درجات أعلى بعد، يدرك المهدي بمقامهم، وبعد في زمن الغيبة هو في غيبته، ولكن ينالون درجة المدركين له. إشقد أكو في الأدعية توسلات من المؤمنين أن الله عز وجل يوفقهم لإدراك أيامه. شكد كثير منهم يموتون قبل الأوان، لكن هذا المقام بالثبات والصبر ينالوه وإن ماتوا. فيكون الواحد منهم كأنه ظهر معه وجاهد بين يديه واستشهد تحت رايته. في رواية الحرث بن المغيرة قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام، يعني عند الباقر، فقال عليه السلام، اللي يبين من متن الرواية أن الإمام هو ابتدر الناس، ابتدر الحضور وكلمهم، مو سألوه وأجاب. فقال: العارف منكم هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير، اللي دائما متفائل فيه الخير، مو متشائم، مو آيس، مو مصاب بالكآبة والتضجر، لماذا طال ولماذا الأذى وكم نتحمل، لا، المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمد بسيفه. إذن الجهاد بسيف، وجهاد آخر بصبر. وتعلمون في بعض الأحيان الجهاد بالصبر أقسى وأصعب، أصعب. في رواية عمرو بن ثابت قال: قال علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. أي بعد مو شهادة واحدة، 1000 شهيد. هذا الثابت القدم اللي عند الغيبة والمشاهدة سواء. في رواية أخرى كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، هذا الصابر، الصابر الصامد في زمن الغيبة كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعني مثخن، مثخن بالدم. في رواية أبي حمزة اللي هذا الكلام اللي هسه راح يقوله أبو حمزة هو يختلج في نفوس كل مؤمن، في نفوس المؤمنين. قال أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، قد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي، وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت، أموت ما أشوف مولاي. قال: فقال لي: يا أبا حمزة، من آمن بنا وصدق حديثنا. هاي قضية مهمة لكل أهل الفضل، صدق حديثنا وانتظر أمرنا كان كمن قتل تحت راية القائم، بل والله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مضافا إلى شرف الشهادة والجهاد شرف التأسيس للدين هم ينطو. هذا وسام. إذن من هذا يتضح ماذا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يعمل. لاحظون أنتم في مجالس المؤمنين وفي أبحاثهم كثيرا ما يدورون عن علائم الظهور، وأي واحدة من العلائم حتمية وأي واحدة مو حتمية، وأي واحدة تتحقق وأي واحدة ما تتحقق، والزمان والمشاكل اللي يمرون بها، هل هذه مشاكل تدل على الظهور أو لا تدل على الظهور؟ هاي الروايات ترسم منهج آخر للمؤمنين. يعني اللي يبحث عن علائم الظهور شو يريد؟ يريد يدرك المولى صلوات الله عليه، يريد يفوز بأيامه. هاي الروايات تقول اصبر واثبت على معتقدك تدرك أيامه وإن مت قبل الأوان. مقام شرف، هذا مقام درجة. واضح أن هذه الدرجة مفتوحة للجميع، ما يريد لها 313 نفر. انتهزوا الفرص أيها المؤمنون، ما يريد لها 313 نفر حتى الإنسان يكون من أصحابه. اصبر واثبت على معتقدك، قوي بصيرتك، والي أولياءهم، تبرى من أعدائهم، أنت تنال هذا الدرج. على الباب مفتوح لكل أحد، مفتوح. ما رأى رجل كبير صغير شايب شاب، ماكو فرق. وهذه فائدة عظيمة جدا لا يحظى بها إلا من ينتظر في زمن الغيبة. بعد يبقى سؤال، شنو فائدة الناس من غيبة إمامهم؟ هذه فائدة بعد ما بعدها فائدة. الفائدة الخامسة، قضاء الحوائج وإجابة الدعوات. هذا قضاء الحوائج، طريق مجرب. مجرب الصالحون من العباد ينالون به الكثير من المطالب، الكثير، بواسطة الإمام صلوات الله عليه. وهو أيضا باب مفتوح للجميع، ما بيستثناء الأحد، تمييز وتوسيط ماكو. كل من لجأ إليه واستغاث به أغاثه بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يلتجئ إليه وهو على يقين أنه إمامه، وأنه الحج عليه، وأن الشاهد، وأنه شاهد عليه. إذا عند هذا اليقين، هذا الشرط الأول، الإنسان بهذا الطريق فتوحات يسوي في حياته الدنيوية وفي حياته الأخروية. الشرط الثاني أن يلتجئ إليه ويستغيث به، مو يكفي بس هو يعتقد، الاعتقاد وحده مو كافي، سأبين في هذا الموضوع مو كافي. الشرط الثالث الانقطاع، الانقطاع. الانقطاع يعني كل الأبواب يسدها ويفتح بس باب إمامه بس. إذا الإنسان بهذه الشروط الثلاثة التزم، باستغاثة واحدة يأتيه الجواب ويحصل النتيجة. اسألوا العلماء، اسألوا الأتقياء، اقروا في التاريخ إيش قد مرت على الناس قضايا وقصص وحكايات عجيبة غريبة نالوا بها الحظ عنده بالاستغاثة. هذا النحو من الحوائج يعبر عنها بالفوائد الطلبية أو اللطف الخفي في مقابل فوائد تحدثنا عنها في الأبحاث السابقة تسمى بالفوائد الأثرية. فوائد الأثرية يعني المنافع التي ينالها الناس من دون طلب منهم. وشبه النبي صلى الله عليه وآله حجة الزمان بأنه كالشمس في السماء، نفعها دائم وإن حجبها السحاب. الإمام هم هكذا، تحدثنا عن هذه القضايا في الأبحاث السابقة. أما هذه الفائدة بالخصوص، هذه فائدة بالطلب ينالها المؤمن، يحتاج هو يكون على يقين ويلتجئ إلى إمامه يستغيث به منقطعا إليه ينال ما يريد. تحدثت عن هذه القضية الروايات الشريفة. لاحظوا مثلا في دعاء الندبة الشريف من ضمن الفوائد اللي الإنسان يحصلها ويطلبها، سابقا وصفنا هذه القضية بالكنز الضائع وهو قبول العبادة من المؤمن. قبول العبادة بالتوسل بالإمام الإنسان يحرزها يحصلها. شوف في دعاء الندبة هكذا يقول: واجعل صلاتنا به مقبولة. الإنسان يقدر يقدم صلاة صحيحة بس ما يقدر يقدم صلاة مقبولة. بين الصحة وبين القبول على اصطلاحات أهل المنطق النسبة عموم من وجه. يعني أحيانا العمل العبادة تكون صحيحة في أجزائها وشرائطها ضمن الشروط الفقهية بس مو مقبولة، كالمصلي الذي لا يوالي إمام زمانه، ربما صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة. وقد تكون الصلاة غير صحيحة ضمن الموازين الفقهية، كالإنسان القاصر عن معرفة بعض الأجزاء والشرائط، أو يسهو أو ينسى، صلاة ناقصة مو صحيحة، ولكن ببركة ولايته لإمام زمانه صلاته مقبولة. وأحيانا يجتمع الأمران، هم الصلاة صحيحة وهم مقبولة، كالمؤمن الموالي المتفقه في دينه، هم صلاة صحيحة وهم مقبولة. إذن من دون ولايته ماكو عبادة مقبولة. شوفوا هاي الرواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، يرويها أبو حمزة الثمالي، وهذه أيضا الرواية نفس الإمام يبادر بها، مو الناس يسألوه، هو يبادر الإمام حينما يبادر بالكلام يبين عن أن هذا الكلام في غاية الأهمية، مسؤولية الإمامة تقتضي أن يقوله، سألوه أو ما سألوه. يقول أبو حمزة: قال لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. اللي بين اللي كانوا حضور على درجة واسعة من المعرفة والفهم، مو يطبشون كل من يقول ما تشتهيه نفسه، الله أعلم، يريدون يستفيدون من الإمام، يتعلمون. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. يعني بين مقام إبراهيم وركن الكعبة. ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه. قد عاش نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول الإمام، فيصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان بين الركن والمقام، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. أصرح من هذا ماذا يقول حجة الله للخلق؟ ولذا ورد في الزيارة الجامعة الشريفة: وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة. إذن قبول العمل، قبول العبادة متعلقة بولايتهم، وولايتهم في كل زمان تتلخص بولاية ولي الزمان إمام الزمان. ومن الفوائد دفع البلايا والآفات، هذه أيضا من بركات الإمام صلوات الله. لولاهم لنزل العذاب على أهل الأرض، ولا ينجو المؤمن من صروف الدهر أبدا، مشاكل الدهر. لذا ورد عن الباقر عليه السلام: نحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب. إشقد ما الإنسان يريد يشكر الله عز وجل على نعمة وجودهم، تكل الألسنة وتتوقف الكلمات. خصوصا وأن الدنيا غالبا بأيدي الظالمين، والظالمون في الغالب أعداء لآل محمد عليه. فالعذاب يحيط بالمؤمنين، ولكن المؤمنون في راحة. بالقياس إلى غيرهم ما عدا الظروف الاستثنائية، بالقياس إلى غيرهم في راحة. من يدفع عنهم البلاء؟ إمامهم يدفع عنهم البلاء. لاحظوا، هذا كتاب وجهه الإمام صلوات الله عليه إلى الشيخ المفيد في صفر عام 410 للهجرة، كتاب من حجة الزمان إلى الشيخ المفيد. هذا الكتاب من يريد أن يعرف تفاصيله في كتاب الاحتجاج، موجود الكتاب في احتجاجات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. في هذا الكتاب أشاد الإمام بفضل الشيخ المفيد ومقامه، وهذه حقيقة فرد، فد وسام عظيم ناله الشيخ المفيد من إمامه. ثم قال في هذا الكتاب، تحدث عن الشيعة الموالين لهم، شنو وضعهم؟ يقول عليه السلام: فإنا نحيط علما بأنبائكم. لا يتصور واحد إذا ظلم إماما ما يدري به، ما يكون إمام، ما يكون حجة إذا ما يعرف بيك وما يطلع على أخبارك وأحوالك. إذا مرض يعلم به، إذا احتاج، إذا افتقر، إذا ابتلي. فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. كل التفاصيل موجودة، حتى المناجات بين اثنين يدرون بها. هم سمع الله، هم عين الله، نور الله. ثم يقول الإمام: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. دائما معنا نذكركم. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، يعني الشدة نزلت بكم. واصطلمكم الأعداء، يعني استأصلوكم من الوجود. شفتوا التجارب اللي مرت، شنو كانت دوافعها وشنو هي أهدافها؟ عبادة. العبادة لمن؟ لموالينا لمحمد، بس من أعدائهم. لولا حماية الإمام ودفاع الإمام لاصطلمكم الأعداء، استأصلوكم من الأرض. في كتاب آخر أيضا وجهه الإمام إلى الشيخ المفيد بعد سنتين من الكتاب الأول، يعني سنة 412 للهجرة، وأيضا في كتاب الاحتجاج موجود هذا الكتاب، من شاء فليرجع. يبين الإمام فيه أن اللقاء به ممكن، ليس بممتنع. من الذي وضع الحاجب بين الناس وبينه؟ الناس أنفسهم وضعوا الحاجب. إذن المقتضي للقاء إليه موجود، بابه مفتوح للكل، بس بشرط أن الإنسان هو لا يوجد المانع. الإمام هنا يبين شنو هو المانع، ليش الباب منسد. يقول للشيخ المفيد: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. هذا بيدلالتين، بس الوقت بعد خلاص مشى. بيدلالتين وفقهم الله لطاعته. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اجتماع القلوب من الوفاء بالعهد. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها. مشاهدة رؤية تصير. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه من سوالفهم وأعمالهم، ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. هاي الكلمة توجع القلب، هاي وهو حسبنا ونعم الوكيل. في الكتابين دلالات، من هذه الدلالات أن الابتلاءات التي يراها الناس من المؤمنين ناشئة من أعمالهم، ولولا أن إمامهم يدفع عنهم ويذود عنهم اصطلمهم الأعداء وأفنوهم من الأرض. شكد الإنسان يريد يشكر هذه النعمة حتى ينام هو مطمئن ويروح ويجي ويروح على أعماله ويقوت عياله ويسوي أولاد ويحقق إنجازاته. هناك يد غيبية تصرف عنه البلاء وهو في غفلة. الأمر الثاني أن سبب احتجاب الناس وقصورهم عن الاتصال بإمامهم أعمالهم، تفرق القلوب، توزع الأهواء والآراء، كل يقصي الآخر ويريده يريدها لنفسه. إذا هيك يصير طبيعي الإمام جامع الكلمة على التقوى، أهل التقوى لا تختلف آراؤهم وقلوبهم على الدنيا، اختلاف يعني دنيا، يعني حب دنيا، وإلا المؤمنون الأتقياء الأولياء لا يختلفون، يتكاملون. ولكن حيث أن هذه الاختلافات وتوزع الأهواء والاتجاهات وكل يريد لنفسه ولا يريد لأخيه، هذه تنفر الإمام من الناس، من المؤمنين، من أشياعه. لذا يقول حسبنا. الأمر الثالث أن هذه التفرقات تؤذي قلب الإمام، توجع قلب الإمام. لا يتصور الإنسان المؤمن هو في وداعة، هو وديع، ما عند أذى، ما عند جرح لإمامه، لا، كل معصية هي جرح في قلب الإمام، كل نزاع بين مؤمنين هو جرح في قلب الإمام، قضية ترى مو هينة أبدا. بس المشكلة أن العيون محجوبة والآذان محجوبة. حينما يرحل الإنسان من عالم الدنيا يفتهم شقد فرط في جنب الله وفي جنب إمامه، شقد سوى. ولذا ورد في الأدعية الشريفة هذا الدعاء في دعاء الندبة الشريف: ومن علينا برضاه. هذا فيه دلالة هذا الكلام، ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموالين المتمسكين الذين يطيبون قلب الإمام بأعمالهم ولا يجرحون إمامه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.